السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، سبق في ثنايا الكلام في قضية التشبه، الكلام على قضية الأعياد، إلا أننا نود أن نتناول هذه القضية، ربما تناولناها مختصرة وأشرنا إلى أن من أوفى الكتب التي تكلمت في هذه القضية كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكرنا أن الكتاب وقع إجابة تفصيلية لسؤال سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب إجابة موجزة، ثم إنه لما كثرت التساؤلات حولها عاد ففصل الإجابة. كان السؤال يتعلق فيما يفعله بعض المسلمين من تعظيم يوم الخميس الذي يعرف عند النصارى بالخميس العظيم، وذكرنا آنذاك أن هذا هو الذي يكون بداية احتفالات معينة عندهم من هذا اليوم الذي يسمى يوم الخميس، عندهم يسمى يوم الخميس العظيم، ويعتقدون فيه صلب عيسى عليه السلام، وأنه قبر 3 أيام وقام في اليوم الرابع، ولذا فيكون يوم الأحد هو يوم القيامة فيما يزعمون، أي قيامة عيسى عليه السلام من بين الأموات فيما يزعمون. طبعا معلوم أنه رفع عليه السلام ولم يكن شيء مما يعتقدون، ويظهر فساد هذه العقيدة أكثر حينما يضم إلى ذلك أنهم يعتقدون أنه إلههم وليس أنه مجرد نبي. كان في زمن شيخ الإسلام تيمية في بلاد الشام ومصر يحتفلون، يجعلون يعني قمة احتفالاتهم في يوم الخميس هذا، ولذا كثر تجد دايما كلام شيخ الإسلام وغيره، كثير من العلماء في كتب الفقه وغيرها لما يتكلم على قضية التشبه بيضرب مثل بالذين يعظمون يوم الخميس ويشاركون أهل الخميس، كان هذا هو ذلك اليوم. الآن صار الأمر اختلف، فالنصارى يجعلون قمة احتفالاتهم في يوم الأحد وليس يوم الخميس، ثم يجعلون يوما للاحتفال المشترك بين المسلمين وبين المشركين في يوم الاثنين ويسمونه يوم شم النسيم أو غيره. في الواقع إذن كتاب يمكنك أن تعتبر كتاب اقتضاء الصراط المستقيم إجابة على سؤال يتعلق بالعيد الذي هو الآن يعرف عند الناس بعيد شم النسيم، مشاركة النصارى في يوم الخميس الذي هو كان نفس المناسبة ولكن كانوا يجعلون الاحتفال الأكبر يوم الخميس. الطقوس يبدو أنها كانت متشابهة جدا، فيها تلوين بيض وفيها خروج للمتنزهات ونحو من هذا، يعني القارئ للكتاب سيجد أن الطقوس تقريبا متقاربة، وربما تكون الطقوس موروثة بالفعل من أيام الفراعنة محتمل كما سنشير في وسط الكتاب. اتكلمنا احنا على القضية ديت وأشرنا إجمالا إلى أهم مقاصد كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. يعني هذه الأيام مر كثير من الأعياد المبتدعة، بعضها أهون من بعض وبعضها أكثر شرا من بعض، فناسب أن احنا نتناول القضية ككل، لا سيما إن كانت من كتاب يعني مفترض لو أن الناس صادقون فيما يزعمون أنهم يعني يريدون الالتزام بالدين، ولكن القضية لديهم تشكك في النظرة الغالية التي ينظر بها بعض الملتزمين. فنقول أن يعني كما أشرنا قبل ذلك بفضل الله عز وجل، يعني لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، والله عز وجل من رحمته بالعباد أنه يقيم عليهم أنواع من الحجة. حتى مثلا الناس الآن يعظمون أصحاب الشهادات الرسمية، قل جامعة إسلامية كالأظهر مثلا في العالم الإسلامي إلا وتلاقي من علمائها من أصاب الحق في كل المسائل أو في بعضها. حتى هم بيدرسوا في العقيدة المنهج الأشعري مثلا. في يوم من الأيام كان عميد كلية أصول الدين الدكتور محمد خليل هراس، الذي كان عنوان رسالة الدكتوراه، الرسالة التي نال بها درجة الدكتوراه، باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي، وهي يعني على اختصارها من أجل الكتب التي أنصفت شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا. فكل بفضل الله، حتى لو كان الكلام يعني لا يعتد به عند البعض إلا إن كان من عالم يحمل شهادات رسمية، فتجد بفضل الله تبارك وتعالى من أفضل الكتب التي نفع الله بها في هذا الباب كتاب الإبداع في مدار الابتداع، كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء الأزهر، وكان في حياته عضو هيئة كبار العلماء، وله كثير من المؤلفات. هذا المؤلف من أنفعها وأمتعها. هذا الكتاب حاكى فيه الشاطبي في الاعتصام، إلا أنه صاغه بطريقة أكثر سهولة وسلاسة، فجمع بين تقرير القواعد النظرية لقضية البدعة وتعرفها والفرق بينها وبين السنة والفرق بينها وبين المصالح المرسلة والاستحسان وغيرها، وشمول البدع للفعل والترك وضوابط هذا الأمر، وذكر رأي من قال أن البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، وتخريج أقوالهم، إلى غير ذلك من الأصول النظرية الجيدة جدا التي يعني لو رجعت لن نحتاج إلى ردود على كل مبتدع على حدة، ولا على كل مؤلف في البدع ينحرف صاحبه في فهمه على حدة. وده نص الكتاب، والنص الثاني في تطبيق عملي نماذج من البدع الموجودة مرتبة ترتيب جيد يسهل الرجوع إليها، ومعظمها أمثلة عصرية. طبعا ربما يكون بعضها تغير في بعض حاجات نتيجة أن الكتاب يعني كان في أوائل القرن العشرين تقريبا، فيعني ممكن تلاقي حاجات يسيرة تغيرت في عادات الناس أو أمور، بالذات الأمور اللي بيحكيها عن الريف أو نحو هذا. فهو كتاب لابد من اقتنائه ومراجعته، أولا لجودته العلمية ولحسن ترتيبه وتنظيمه، وثانيا لأن هذه يعني تجيب للناس أبلغ حجة لما يسألوا على الحجة. مع أنت هي الحجة في موافقة الدليل، وليست في أن ده يكون معاه شهادة منين أو منين، لكن إذا كان من باب قطع الأعذار. وهذا الكتاب كان بيدرس في المناهج الأزهرية في فترة من الفترات. في الواقع إن يعني من حسن ترتيبه كما ذكرنا، الكتاب مرتب ترتيب كويس وجامع المسائل المتشابهة بطريقة يسهل الرجوع إليها، إنه عقد فصل في الكلام على بدع الأعياد والمواسم بصفة عامة، وده يعني بحيث يعطيك بصفة عامة انطباع عما يحدث. يقول رحمه الله الفصل الثالث في بدع الأعياد والمواسم: اعلم أن لله تعالى نفحات يتعرض لها الموفقون من عباده ويغفل عنها المخذولون. البداية بداية تقرير جيد للمسألة، إيه الأعياد الشرعية؟ نفحات ربانية، الله عز وجل هو الذي يقدرها وأشرعها وليست من هوى البشر. دايما حتى الصياغة الأدبية بيبقى لها يعني متأثرة بأفكار صاحبها. يقول: يتعرض لها الموفقون من عباده ويغفل عنها المخذولون، وأنه عزت قدرته وجلت حكمته، قد فضل بعض الأيام والليالي والأشهر على بعض حسبما اقتضته حكمته البالغة، ثم أرشد عباده إليها. لازم تكون القضية دي واضحة في الذهن، أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يجعل يختار بعض الأيام يجعلها مواسم ثم يرشد العباد إليها. يقول: ثم أرشد عباده إليها طالبا منهم أن يجدوا في وجوه البر ويكثروا فيها من صالح الأعمال، عسى أن يمسهم شيء من رضوانه وإحسانه. والأعياد والمواسم هي تلك الأوقات الفاضلة التي رسمها الشارع. بعد قال لك الشارع اختار أيام وفضلها، هي دي الأعياد. فالأعياد والمواسم هي تلك الأوقات الفاضلة التي رسمها الشارع، وضعها الشارع لطلب القرب منه والقيام بشكره على ما تفضل به من جلائل النعم. والعيد ما يكثر عوائد الله فيه بالإحسان على عبيده. ده أحد معاني تسمية العيد عيدا، كثرة عوائد الإحسان، ومنه العود، أنه يعود. فأي ترتيب لفضيلة تتكرر فهي نوع من العيد وإن لم يسمى عيدا. يقول: والمواسم معالم الخيرات ومظان التجارات التي بالغفلة عنها يفوت الربح العظيم، كما أن البضائع لا تروج إلا في مواسم خاصة، والله تعالى إذا أحب عبدا شرح صدره للخير واستعمله في هذه الأوقات الفاضلة في أفضل الأعمال ليثيبه أفضل الثواب. يقول: ولكن الشيطان لعنه الله قد آل على نفسه أن يصد الناس عن سواء السبيل ويقعد لهم بكل صراط مستقيم ليحول بينهم وبين إحسان الله ورحمته ويقذف بهم في مهاوي الشقاء والحرمان، فزين لهم أن هذه الأوقات اعتبرت للراحة واللعب وأنها ميدان للذات والشهوات، ورسم لهم فيها من ضروب الهوى والغواية ما استمال به قلوبهم وصرفهم بذلك عن الهدى والرشاد، ووضع لهم مكان كل سنة بدعة. انظر الكلام ده كلام مهم جدا، كما يعني قال بعض السلف: ما فعلت بدعة إلا أميتت سنة مكانها، ما فعلت بدعة إلا أميتت سنة مكانها. إن كانت في العبادات هذا أمر واضح، يعني تجد أن الإنسان يلهيه الشيطان ببدعة عن أن يفعل العبادة الفاضلة، ليس كما هو معلوم. يشتغلون بالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيذهلون عن حقوق واجبة له صلى الله عليه وسلم من تعظيمه وتوقيره ونشر سنته وإلى غير ذلك من الأمور. وهكذا طبعا الأمر في الانشغال بأعياد المشركين أمر أفدح. ولذلك كما قلت شيخ الإسلام تيمية: أن من يأخذ حظا من اللهي واللعب في هذه الأيام يقل رغبته في الأيام المشروعة. ولذلك ده أمر واقع، نشاهد الآن الناس في الأعياد الغير شرعية بالذات أعياد المشركين، يعني تجد أنه عيد بكل معاني الكلمة، كل الأسرة تخرج وكل الأسرة تنال حظها من اللهو واللعب. في أعياد المسلمين يقال هذا عيد للصغار فلا تظهر علامات البهجة. طبعا ده من تسويلات الشياطين، الناس في الأعياد الشرعية شقوا على أنفسهم العيد بهجة وسرور وتوسعة قدر المطاق، قدر الطاقة، لا وسعوا، جعلوا التوسعة فوق قدر الطاقة، جعلوا التوسعة المطلوبة في العيد قدر فوق قدر الطاقة. فتجد الكبار في الأعياد مهمومون تكاليف الأعياد على نحو هذا. يجي الأعياد الغير شرعية لا يكون هناك شيء إلا التحصيل اللهو واللعب، فالشيطان زين لهم هذا فيظهرون الفرح والسرور في غير الأيام الشرعية، بينما يقل هذا جدا في الأيام الشرعية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قل يعني ووضع لهم مكان كل سنة بدعة حتى تعرضوا فيها لمقت الله وغضبه بدل رضوانه وإحسانه، مع أن الدين واضح والحلال بين والحرام بين والسنة جلية نيرة والبدعة خفية مظلمة، فلا تكون السنة يوما بدعة كما لا تكون البدعة يوما سنة إلا إذا عميت البصر. مسألة مش مشتبهة في ذاتها، الآفة في الإبصار، في آلة الإبصار عند هؤلاء، في المقصود يعني بصر القلب. الإنسان ممكن يكون في أمور مشكلة فعليا على كل أحد، وفي أمور تبقى واضحة جدا ولكن تشكل على من يعني عميت بصيرته. قال إلا إذا عميت البصائر وانصرفت النفوس عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار كل وراء شهواته وهواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلا ريب أن السير وراء الهوى يعمي باصرة الحق حتى لا يدرك للخير سبيلا، نعوذ بالله من الخذلان. أو هنا يعني إلى أن قال فنذكر لك شيئا مما شرعه الله في هذه الأعياد والمواسم وما زينه الشيطان فيها من البدع فتنة للناس. يعني هو يذكر المواسم الأعياد الشرعية وغيرها، حتى الأعياد الشرعية قلنا أن الكتاب بيحاول يستوفي البدع الموجودة، فذكر الأعياد الشرعية اللي هي شرعية ولكن الناس يفعلون فيها أنواعا من البدع. قال العيد الأول والثاني، الفطر والأضحى، ومن الأعياد الشرعية الفطر والأضحى. شرع الله إحياء ليلتهما بالعبادة، هذا كما ذكرنا الحديث ضعيف، هو طبعا يلتزم من ضمن القواعد التي ذكرها رحمه الله إن الحديث الضعيف لا تثبت به سنة، وبالتالي عد أنواعا من البدع، عدها من جملة البدع لضعف الحديث فيه. هو هنا وكأنه يعني يرى أن الحديث يعني يصلح الاحتجاج به، والواقع أنه هو المحدثين يروا ضعفه، فكان الأولى الحق هذه بالبدع. طبعا كما ذكرنا فرق بين التأصيل النظري لما يبقى معوج، وبين لما يبقى التأصيل النظري صحيح ويجي التطبيق، أو هنا تطبيقه في هذه الواقعة أنه يرى أن في حديث في المسألة، وذكرنا ضعف كل الأحاديث الواردة في إحلاء ليلتي العيد. ثم يقول بعد ذكر بعض الأحاديث الواردة في إحياء ليلتي العيد وذكرنا ضعفها، يبقى إحياء ليلة العيد الراجح أنها لا تخص، لا تقصد، الإنسان يصلي فيها وتره اللي بيصليه دائما، أو لا يتحرى قيام تلك الليلة لو وجد نشاطا صلى، وإلا فلا يتحرى أن هذه الليلة يصيل أو نحو هذا. يقول وقد أغفل الناس هذه السنة وتشاغلوا في ليلتي العيد بالمبيت في المقابر أو بتدبير شهواتهم التي يأتونها أيام العيدين. يذكر بعض السنن المتعلقة بالعيد من الاغتسال ولبس أحسن الثياب والذهاب إلى الصلاة من طريق والرجوع من طريق واستماع الخطبة، ويذكر يعني أهمية ذلك. يقول بعد هذا وبين البدع، يعني هنا بيجمع بين بيان السنن المشروعة في هذه الأحوال وبين ما خالفه الناس بترك هذه السنن وفعل بدع. قال ومن البدع اشتغالهم عقب الصلاة بزيارة الأولياء أو القبور قبل الذهاب إلى أهليهم، يبقى هنا هذه من أشد البدع كما ذكرنا. يقول ومن البدع التهاون بأمر الأضحية. هذه يعني حسب التعريف ما تبقاش بدعة، هذا تقصير في سنة مؤكدة، يبقى ما ولكن هتلاقي ده أمر موجود عند كل المصنفين في البدع، أنه أحيانا يتساهل ويذكر أنواعا من المعاصي. العبرة أنه بيتكلم على أوجه قصور، وبالتالي هو يعني ممكن يقول حاجات لا يندرج عليها توصيف وصف البدع. اللهم إلا أن يقال أنه متى اعتقد الإنسان أن هذا لا حرج فيه، يبقى كده نسب إلى الشرع قولا محدثا. يعني إذا أمر مثلا أضحية سنة مؤكدة، فلما يجي واحد يقول أن التهاون بالأضحية لا إشكال فيه، وإن يبقى إذن إيه نسب إلى الشرع ما ليس منه، وبالتالي أحيانا يدرج أنواع من المخالفات إذا شاع عند الناس أنها لا تعد مخالفة. هذه تدخل في البدع بهذا الاعتبار، أنه هيبقى نسب إلى الشرع إباحة لم يبح الشرع، إما حرمها وإما كرهها. ذلك مثلا يذكر في بدع العادات حلق اللحية، بمعصية مش بدعة، ولكن إذا نسب إلى الشرع إباحتها صار المبتدع هنا إيه نسبة هذه الإباحة، هذا قول محدث ونسبته إلى الشرع بدعة. يقول وعلى الجملة من تتبع أحوال الناس في العيدين يعلم أنهم ابتدعوا فيهما كثيرا وتلاعبت بهم الأهواء حتى خرجوا بهم عن الحد المشروع فيهما وجعلوهما أيام لعب وأكثروا فيهما من المخازي. يعني العيدين أيام لعب مباح وليس لعب إيه محرم. برضو لو إن حد قال إن في الأعياد وفي الأفراح مثلا ينتشر جدا تساهل الناس بالتبرج والغناء، سمعين انتهوت، وأنواع من المخازي في أيام العيد، ربما ما تبقاش يعني هو ممكن يكون بيسمع الغناء طول على طول، لكن يجي في العيد قد يعني يستجد سماع أغاني ما كان لا يسمعها أو غير ذلك. التبرج تجد ممكن النساء يعتدن في الأفراح لبس ثياب لا يعني يلبسهن في غير هذا الأمر، فيها زينة فاحشة تبرج. لو إن نسب هذا التساهل إلى الشرع يبقى من أفضح البدع، بل قد تصل إلى الكفر متى استحل الإنسان المعلوم من الدين بالضرورة. لكن هو الحاصل الناس لا, 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 لا توصل الأمر إلى درجة الإباحة، ولكن يعني تقول كلام فيه أن هذا أمر يكون هين جدا في أيام العيد أو أيام الأفراح أو نحوها. فإذا هذا قد يعني كما ذكرنا دي هي من المعاصي وقد تدخل في البدع من هذا الباب. يقول وأكثروا فيما من المخازي والمنكرات وشرب الخمور وحضور الملاهي والعكوف على أماكن الفسوق والفجور. يقول ومن البدع تهافت الرجال والنساء فيهما على زيارة القبور وتواطؤ الجميع على البيات فيها ويتكلفون لذلك ما لا يرضاه الشرع وينتهكون حرمات الله وما ينال الموت من الإذاء فوق ما يصل إليهم، وأن تصل إليهم رحمة من هؤلاء وإنما يتقبل الله من المتقين. يقول العيد الثالث يوم الجمعة وما حدث فيه. يقول من الأعياد التي اعتبرها الشارع ورغب الناس فيها يوم الجمعة، شرع لهم فيه أنواع العبادة من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والاغتسال والسواك والطيب وإزالة الشعر والظفر ولبس أحسن الثياب والتبكير إلى المساجد. هذه بعض السنن الواردة في هذا اليوم الفاضل. يذكر بعض الأدلة على هذه السنن ثم يقول ثم إن الناس قد تعودوا فيه الراحة من أعمالهم وعطلوا فيه وظائفهم نظرا إلى أنه يوم عيد للمسلمين، وهذا حسن. لو أنهم قصدوا بذلك التفرغ لهذه الوظائف الشرعية، ولكن الشيطان لم يدع الناس حتى شغلهم بما يبعدهم عن الله تعالى وزين لهم أنه يوم لهو ولعب وفسق وفجور واسترواح النفس بكل ما تهواه، فوقعوا في كثير من البدع. وهكذا الشيطان يكيد لبني آدم. هذا أيضا فعلا الجمعة تجد كثير من الناس نتيجة أنه يوم إجازة تجد أنه بدل ما يجعله يوم يكثر فيه من العبادة يكثر فيه من المعاصي واللهو المحرم والعياذ بالله. يقول يعني احنا بنمر على الموضوع بسرعة وغرضنا يعني هو ما ذكره في الأعياد المشركين ونحوها، ولكن لبيان الموضوع إجمالا هذا التناول الشامل لقضية الأعياد والمواسم وما أحدثه الناس فيها أمر جيد ويعني يحسن الإلمام به. يقول الموسم الرابع يعني بعد الفطر والأضحى والجمعة يوم عاشوراء. يقول السنة في هذا اليوم الصيام فحسب باتفاق العلماء. هذا مسألة مهمة جدا أيضا، يعني إن احنا لا يعني نذكر شرفا اليوم ولا فضلا اليوم إلا بدليل، ثم إن التفضيل لا يقتضي طريقة دائمة في الـ 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 إن الفضل يستلزم تخصيصه بعادة أو بعبادة. يعني الأعياد شرع فيها التوسعة في الأكل والشرب والثياب وحرم صومه، فدي أيام فاضلة جعل الله أيام مواسم فيها طاعات غير لا تتنافى مع إظهار التوسعة، يبقى فيها صلاة فيها ذكر ولكن ما يبقاش فيها صيام. يوم عاشوراء يوم فاضل يبقى ولكن فيه الصيام، يبقى إذن وما فيهوش إظهار الزينة. ما يجيش حد يقول ده يوم فاضل وبعدين يقوم يرتب عليه أحكام، لا لا تلازم بين أفضلية يوم ما وبين ما يشرع فيه. هل يشرع فيه الصيام أم عكسه يحرم فيه الصيام؟ ده ورد وده ورد، إذا يوم عاشوراء يشرع فيه الصيام ويوم العيد يحرم فيه الصيام، يبقى هذا المسألة ما هيش. وبالتالي اللي بيجي يقول اليوم الفلاني ده يوم فاضل، أيام بقى يوم 12 ربيع يوم الإسراء والمعراج، لأنه أولا اليوم ممكن يكون فاضل في سنته ولكن لا تدور فضيلته. لو كان اللي فضلته بتدور يبقى كان الشرع حفظها وبين أنه عيد. يبقى هنا هل أفضلية لو افترضنا جدلا مثلا أن 12 يوم 12 ربيع مع إخلاف المؤرخين في يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب اليوم ده فضلته بتعود كل سنة؟ لو كان كده كان حفظه العلماء، مش ليس لا يعني ان اليوم اللي كان فاضل في سنة من السنوات ان فضلته تعود، ان فضلته تعود. طيب لو افترضنا جدلا انه له فضيلة، الفضيلة دي ايه لوازم هذه الفضيلة؟ هل هو الصوم ام التوسعة ام الذكر ام ماذا؟ بعض الناس بعض العلماء اللي متأثرين بالصوفية قالوا من أدلة مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي صوم يوم عاشوراء. ذكرنا وذكروا دليلين، يقولوا صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم الاثنين، وقلنا دي من أسقط الحجج، وإلا فهو يترك الطريقة الشرعية النبوية هو بيقيم الحج على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إيه اللي فضلته بتدور يوم الاثنين؟ بتدور كل إيه؟ كل أسبوع. مين قال ان يوم 12 ربيع ما هو ان ده يوم هو ولد يوم الاثنين اثنين ما من شهر ربيع الاول؟ لو افترضنا جدلا وتجارينا معاهم هو ولد يوم الاثنين 12 ربيع الاول، طب الفضيلة للاثنين ما هو مش كل سنة هيجي شهر ربيع الاول 12 ربيع الاول يوم ايه؟ يوم اثنين. وبعدين ده الاثنين ده بيجي كل اسبوع مش كل سنة، السنة يعني اذا فالشرع بيّن أن الفضيلة اليوم الاثنين من كل أسبوع، هو هيحتج بالدليل ده وينقلها أنها تبقى يوم 12 ربيع من كل عام. طب إزاي الشرع يعني يحفظ هذه وأنت تهمل ما حفظه الشرع، ويهمل هذه يهمل يوم 12 ربيع اليوم الثانوي ده وأنت تحفظه، فهذا دليل على أنهم لا يعظمون الشرع ولا يعظمون الأدلة. البعض قال طب ما يوم عاشوراء، يوم عاشوراء، وهذا ما أبعده من دليل. أولا ده مش يوم ميلاد موسى عليه السلام، هذا يوم نجى الله فيه موسى طبعا. والدليل على أن ليس كل يوم ينجو فيه المؤمنين يبقى يوم عيد، أن المؤمنين نجوا أنجاهم الله في بدر وفي الأحزاب وفي غير ذلك من الأمور، ولم يشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ هذه الأيام وصارت مناسبة دورية وعيد. إذن المسألة هذا يوم جعله الله عيدا، لما جاء اختار الله لهذه الأمة عيدها اختار لها يوم نجاة أبيها إسماعيل. يبقى بس مش المسألة إن هو عشان ده يوم فدى الله فيه إسماعيل صار عيدا، لا، ده لما اختار الله للأمة عيدا. ما هو العيد يعني من معانيه الحسنة أن يكون مرتبط بشيء له أهمية عند الأمة، يبقى له معاني ومشاعر. فالشرع ربط الأعياد، أعياد المسلمين بأمور وعبادات بتتجدد، الصيام والحج. بل والصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى مع الصيام تاريخيا الحدث التاريخي اللي موجود في رمضان هو نزول القرآن، الحدث التاريخي في الحج ذكرى، حتى مش يوم استغفر الله، يعني ذكرى نجاة إسماعيل عليه السلام أو سعي أمه أو نحو ذلك. يبقى إذن الشرع هو اللي اختار، ما بقاش اليوم ده يوم إيه؟ يوم عيد بمجرد النجاة، وإلا فأيهما أولى؟ لو المسألة مسألة نجاة، إن نحتفل مثلا بيوم الأحزاب ولا نحتفل بنجاة موسى عليه السلام ومن معه مثلا. هذا كان الدعوة الإسلامية سوف تستأصل عن بكرة أبيها لولا فضل الله ورحمته وأن هزم الأحزاب وحده عز وجل. طيب يبقى المسألة مش مسألة إن إذا كان الله قد شرع لنا الاحتفال بيوم نجاة موسى عليه السلام، لو سمي احتفالا، خد بالك أنا أقول السنة في هذا اليوم إيه؟ الصيام فحسب. إذا خص يوم نجاة موسى عليه السلام بشيء من عادة أو من عبادة، هذا لا يلزم أن كل يوم نجاة لأحد مؤمن يبقى يخص بعادة أو إيه؟ أو عبادة. طب إيه أنه يوم اللي أنجى الله فيه إبراهيم عليه السلام من النيران؟ طيب إبراهيم عليه السلام إمام هذه الملة وإليه تنسب، وكانت معجزة عظيمة لم يحفظ، لأن ليس كل يوم نجاة نبي. وأنا إبراهيم عليه السلام يعني أفضل البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم. طب يوم الهجرة والحاجات دي برضو اللي حفظها المؤرخون هم اللي، والمبتدعة اللي عملوا المولد النبوي هم اللي عملوا إيه؟ الهجرة. وإلا الشرع برضو ما جعلش يوم الهجرة هذا يوم إن هو فيه فضيلة، بل لما جاء المسلمين يأرخوا بالهجرة قالوا السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحروش يوم الهجرة إن ده يبقى راس السنة الهجرية، قالوا نشوفوا أنه شهر أنسب. ذكروا أقوالا انتهت إلى أن المحرم عند العرب كانوا يعتبرونه أول السنة وفيه عودة الحجيج من الحج، فاعتبروا أن المحرم هو أول السنة. ما كانش المسألة يعني حتى اليوم، انظر ما مدى بعد اليوم عن الذهن إلى غير ذلك من ألوم. إذن الكلام هنا أن السنة في يوم عاشوراء الصيام فحسب، وطبعا القياس على أن ده بقى يستخدم للقياس في أي مسألة أخرى في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أسوأ من ذلك يقول لك مولد عيسى عليه السلام، يعني نحتفل مع المشركين بمولد عيسى لأنه نبي عندنا. طبعا إذا كنا نحن ما بنحتفلش بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن مولده كذب كما ذكرنا، مولد عيسى عليه السلام المعاد اللي هم مختارينه كذب، ثم إنه يحصل فيه أنواع من الكفر. طيب لو جاز هذا في المولد، كل مبتدع لابد من يتناقض ويضطرب، لو جاز هذا يقول لك احنا بنروح ونهنوا هؤلاء في عيد الميلاد، ده عيد، ده مولد نبي عندنا. طب وموته وقيامته، اعتقاد موته وقيامته تكذيب بالقرآن. هو عليه السلام رفع، لم يصلب ولم يقبر ولم يقم من الأموات، فدي هيقولوا فيها ايه؟ هيقول لك ما هو نبي برضه، نبي. طب هذا كذب، يكذبون عليه كذب صريح. وعموما هذا لا يشرع مثل هذا، كما ايضا يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى. طب ايه يوم مولد موسى؟ ده يوم مولد موسى ده كان منا على يعني الـ على بني اسرائيل. طب يوم نجاته من الذبح وهو طفل صغير، طب فين الكلام؟ يعني النماذج لا يحصيها العد، لو قعدنا نقول ايام في حياه النبي صلى الله عليه وسلم او حياه الانبياء قبل او حياه موسى عليه السلام نفسه، فيعني هذا يعني يرد هذا. مسائل التفضيل ما فيهاش قياس، ان هي الشرع دل على ان المسائل مسائل، ان اليوم ده يخصص بايه. ما تقولش طب كل يوم زيه يبقى زيه، لان الشرع فيه ايام مثله وما لم يجري عليها نفس الامر. مش كل يوم نجى الله فيه نبي يصير يوم فاضل، حتى مش يوم عيد، يوم عاشوراء السنه في هذا اليوم الصيام فحسب باتفاق العلماء. طبعا فاذا اي شيء غير هذا يكون بدعه. ذكر الاحاديث في صيام يوم عاشوراء، يقول: ومع وضوح هذه السنه وصحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقع من الناس في هذا اليوم كثير من البدع، منها ما لا أصل له، ومنها ما ينبني على أحاديث موضوعة أو ضعيف. يبقى إذن هو هنا قاعدته إن الحديث الضعيف لا ينبني، لا يؤخذ منه حكم، لكن ممكن تخالفه في جزئيات. هذه بالذات يعني قبل النهضة الحديثية المعاصرة التي يعني كان قادها العلامة الألباني رحمه الله، كان أمر تحقيق الأحاديث في قدر من الصعوبة، فلا يعني لا تعدم كتاب يكون اعتمد على بعض الأحاديث الضعيفة أو نحو منها. أيضا مما وسع الله به على الناس الآن من أجهزة الكمبيوتر وغيرها، سهلت كثير من عمليات البحث في الرجال. على أي حال يعني كان في قدر من الصعوبة في التحقيق. يقول: فمن ذلك اعتبارهم له عيدا، بقى اعتبار يوم عاشوراء عيد. الناس بيقول لك مولد النبي زي عاشوراء، ما هو ده عاشوراء لو عمل عيدا يبقى ايه؟ يبقى بدعة. كما ذكرنا هذا الكلام ينقل عن بعض العلماء المعروفين بالتأثر بالصوفية كالسيوطي وغيره. وإذا كان أهل السنة يعني من إنصافهم أنهم لم يتركوا تراث العلماء اللي وقعوا في بعض البدع، لم يتركوا بالكلية يعني حفاظا على تراث المسلمين، لكن ما ينفعش أن يتخذ هذا سبيل لقلب السنة بدعة والبدعة سنة. ويبقى المناقشة العلمية هي الفيصل. أما يجي واحد يقول لك نعمل مولد النبي عيد مثل عاشوراء، ده إذا كان عاشوراء نفسه لو بقى عيد هيبقى بدعة. فهو نص هنا على أن منه اتخاذ هذا اليوم عيدا كالأعياد المرسومة للمسلمين بالتوسعة واتخاذ الأطعمة الخاصة به، وهذا من تلبيث الشيطان على العامة. ثم أذكر أن هذا كان عيدا لليهود. يبقى ذكرنا ربما ان عاشوراء يصام ولا يجعل عيدا، هذا مما فارق به المسلمون اليهود في اصل مشروعيه يوم عاشوراء. ولذا ذكرنا ان لو واحد صام يوم عاشوراء منفردا جاز ذلك، وان كان الافضل ان يضم اليه التاسع او الحادي عشر. وقلنا انه هيكون مخالف لليهود لو صام عاشوراء منفردا، بشرط انه ما يخلوش عيد، لأن عاشوراء اليهود كانوا بيصوموه ويخلوه إيه؟ عيد، بمعنى في صيام وفي ثياب حسنة وفي توسعة في الثياب والطعام يتحروا هذا، فالشرع نهى عن اتخاذه عيدا حتى قبل أن يعني يشرع إضافة يوم التاسع له أو يوم قبله ويوم بعد. يقول ومن ذلك الاغتسال والاكتحال، وما روي في الترغيب فيهما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث المنسوب إلى ابن عباس مرفوعا: من اكتحل بالإسمد يوم عاشوراء لم يرمد أبدا. يقول هو موضوع وضعه قتلة الحسين. يوم عاشوراء أحدث فيه الشيعة أنواع من الحزن والبكاء، لأنه اتفق قدرا أنه يكون يوم مقتل الحسين رضي الله عنه يوم عاشوراء، أحدث فيه الشيعة الحزن، وأحدث فيه أعداء الحسين الفرح والاغتسال والاكتحال ونحوه. يقول هذه المواسم الشرعية، قل بعدها هذه هي المواسم الشرعية، فانظر رعاك الله كم بدعة أحدثوا فيها وكم سيئة ارتكبوها. نعوذ بالله من الشيطان وحزبه، ونسأله تعالى السلامة من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم يقول المواسم التي نسبوها للشرع وليست منه: منها ليلة الثاني عشر من ربيع الأول يجتمع لها الناس في المساجد وغيرها فيهتكون حرمة بيوت الله تعالى إلى آخر ما ذكر. يقول وكل ذلك لم يأذن به الله ورسوله ولم يعهد عن السلف الصالح، فهو بدعة وضلالة كما سبق في بدع الموالد، لما كان عامل فصل مخصوص لبدع الموالد. ومنها ليلة المعراج التي شرف الله تعالى هذه الأمة بما شرع لهم فيها. ليلة المعراج كانت ليلة فاضلة في سنتها، وليست لها فضيلة تتكرر وتعود، لكي وإلا لحفظها السلف رضي الله عنه، وإلا هذه الليلة من يعني لما جاء الإخباريون يبحثون عنها وجدوا اضطربوا فيها اضطراب كبير، السلف ما كانوش معنيين بحفظها لأنه لا يترتب عليها أحكام. يقول وقد تفنن أهل هذا الزمان بما يأتونه في هذه الليلة من المنكرات، وأحدثوا فيها من أنواع البدع ضروبا كثيرة كالاجتماع في المساجد وإيقاد الشموع والمصابيح إلى آخر ما ذكر. يقول ومنها ليلة النصف من شعبان على زعمهم، فإن السلف الصالح لم يكن لهم عادة بتخصيص يوم أو ليلة بالعبادة إلا إذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة، يعني الأحاديث الواردة فيها خلاف، لكن الراجح أنها فاضلة، الراجح أنها فاضلة، ولكن لم يأتي تخصيص عباد، وإنما غايت ما هنالك أنه ثبت أنها ليلة ينزل الله فيها إلى السماء الدنيا ويعني يغفر للمؤمنين إلا متشاحنين. فيبقى يعني هذه الليلة لو الأمر اللي يتحرى فيها إزالة الشحناء والبغضاء هذا على فرض صحة هذه الأحاديث، يعني وهي صحيحة إن شاء الله الظاهر أنها، وإلا بعض أهل العلم لا يصححها، لكنها حسنا مجموع طرقها. ومنها ليلة القدر، من يقول من المواسم التي نسبوها للشرع وليست منه ليلة القدر. حاصل الكلام اللي قاله هنا إن ليلة القدر تتحرى ضمن العشر الأواخر، وأما تحري قيامها وحده فقال إن هذا يعني يقول النظر، ولكن بعد ذكر أنها ليلة فاضلة وأنها يعني من يعني يستحب تحريها، قال ولكن ليه هو أوردها هنا في باب البدع، قال ولكن النظر في تخصيصها بالإحياء من بين الليالي فإنه يوهم الناس أن ذلك مشروع، أي أن المستحب أن الواحد يتحرى هذه الليلة فقط، لكن هو يتحرى العشر الأواخر ويزداد تحري لهذه الليلة، وأما أنه فقط هذه فيقول هذا فيه إهام بأن هذا هو المشروع. ذلك ممكن بعض العلماء يدرجوا أمور في البدع لمجرد أنها قد توهم أن هذا سنة. انظر إلى ماذا يعني فرار أهل العلم من البدع خلافا للمتساهلين فيه. يقول وليس كذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم حث على قيام ليالي رمضان كله، وحث على التماس ليلة القدر في العشر الأواخر منه كما علمت. وهذا يفيد أن أحياء هذه الليلة بخصوصها وجعلها موسما لا أصل له، فهو بدعة مضافة إلى إحيائها بغير ما رغب الشارع فيها. يعني انظر هنا بينظر لمعنى دقيق جدا في الفرق بين ما جاءت به السنة وما يفعله بعض الناس. هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى، لا شك يحدث يعني فضيلة ليوم من تلقاء نفسه يكون أبلغ في البعد عن الشرع. يقول خاطبة في المواسم الأجنبي، خاطبة يبقى إذن هو تدرج حسن أنه ذكر الأعياد الشرعية اللي هي مشروعة أو المواسم الشرعية المشروعة بأصلها، ولكن الناس يفعلون فيها أنواعا من البدع. ثم المواسم المنسوبة إلى الدين وليست منه أصلا، ولكن مظهرها على أن الناس بتزيد في بعض العبادات في بعض الأحيان أو نحو هذا، يعني التدرج. يقول خاتمة في المواسم الأجنبية، يقول مما ابتلي به المسلمون وفشى بين العامة والخاصة مشاركة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في كثير من مواسمهم كاستحسان كثير من عوائدهم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يكره موافقة أهل الكتاب في كل أحوالهم، حتى قالت اليهود إن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد ألا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، وقال من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ويقول صبغ من باب نصر يعني طريقة نطقه، والمراد أنهم كانوا لا يخضبون شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة مثلا. قال فخالفوهم أي واختضبوا بأي لون ما عدا السواد فإنه مكروه إلا في الجهل. وقال لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخط ينزل عليهم. يقول رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه. والرتانة بفتح الراء وكسرها الكلام بالأعجمية، تقول رطن له من باب كتب، رطن ككتب. وعن عمر رضي الله عنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. يقول فانظر هذا، يعني انظر هذه النصوص الشرعية مع ما يقع من الناس اليوم من العناية بأعيادهم وعاداتهم، فتراهم يتركون أعمالهم من الصناعات والتجارات والاشتغال بالعلم في تلك المواسم. يبقى إذن مجرد تخصيص هذا اليوم بعادة ولو كانت إجازة من عمل هذا نوع من تعظيم ذلك اليوم. لأول حاجة هو ذكرها وترك الأعمال من الصناعات والتجارات والاشتغال بالعلم أو نحوه. طبعا كما ذكرنا الإنسان لا يعني يجعل هذا اليوم كسائر الأيام. طبعا كان صاحب العمل سواء شخص أو هيئة أو مؤسسة أغلق العمل في ذلك اليوم، الإنسان يشتغل بشيء نافع دون أن يجعل هذا اليوم أيضا له مزية خاصة. هو عدته لما يكون في يوم فاضي مثلا من العمل وراء مشاغل أخرى، طلب علم، قضاء حاجات أهله، دون أن يشارك في الشعائر الخاصة لذلك اليوم. ذكرنا اللي بيجعل الكثير من الناس يتساهلون، طب يوم إجازة نعمل فيه إيه؟ المشكلة إن الناس يعني الوقت عندهم يعني أثقل ضيف، الوقت يعني شيء ثمين جدا ولكن الناس أثقل حاجة عنده الوقت. يعني لو جه يوم قعد بالشغل مبقاش عارف يعمل إيه، هذا لأنه ليس لديه همة لقراءة قرآن ولا لطلب علم. ذكرنا إن اليوم ده يخليه يوم عادي زي هو عادة لما بيبقى أجازة بيعمل إيه؟ بيبقى عليه علوم شرعية بيذكرها، يكون متأخر فرد القرآن يقرأ، يكون متأخر في مذاكرة الأولادي بيذكرها، يكون عنده بعض أمور من المشتريات يشتريها إلى غير ذلك. أهم حاجة ما يخليش اليوم ده له عبادة راتبة يقولك طب أنا أقلبه عبادة، لا برضو ما ينفعش، ولا يخلي له حاجة من الأمور التي تثمر في التي يعني تعتبر من مظاهر الاحتفال بهذه الأيام. يقول ويتخذونها أيام فرح وراح، يوسعون فيها على أهليهم، ويلبسون أجمل الثياب، ويصبغون فيها البيض لأولادهم. كأنه هو يعني هو ذكر المواسم الأجنبية عموما، ولكن هو كان متأثر أوي بهذا اليوم لأنه أفدح هذه الأيام فعلا. أفحش يوم أعياد المشركين يوم شم النسيم. لماذا؟ إنه يوم مرتبط بعقيدة كفرية. ما هو في يوم الميلاد كما ذكرنا بيبقى لهم توك يقول لك ده مولد نبي، لكن هنا ده أفحش عيد مرتبط بأسوأ عقائد الكفر وهي موت الإله والعياذ بالله وقيامته من موته ونحو هذا. طبعا موضوع هو أصل العيد ده إيه كما ذكرنا أحيانا يحاول كنوع من التخفيف. هنا الشيخ علي محفوظ بيقول إن هذا يوم من أيام النصارى، ويقول كما يصنع أهل الكتاب من اليهود والنصارى البعض أحيانا تخفيفا يقول لك ده يوم فرعوني، ده هذا يكون أشد ظلاما وإظلاما، لأن أهل الكتاب أهون شرا من إيه؟ من الفراعنة. وبعض المؤرخين بيرى أن هذا اليوم فرعوني يهودي نصراني، فيبقى يعني أصابه يعني صار من أشد أخبث الأيام. قل إن هو كان يوم عند الفراعنة يعظمونه في بداية الربيع ويخصونه بأنواع من الزينة والنزهة وبعض المأكولات كالفسيخ والبصل ونحو هذا، وأن اليهود فترة إقامتهم في مصر تعرضنا في التفسير كثير لقصة بني إسرائيل، وإن بداية طبعا قلنا إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعروف قصة يوسف ابن يعقوب عليهما السلام مجيء مصر ثم مجيء إخوته، وفي الفترة دي كانوا بنو إسرائيل موجودين في مصر إلى أن بعث الله لهم موسى فخرج بهم من مصر. في الفترة دي بنو إسرائيل قلنا بنو إسرائيل مجبولين على التقليد، أول ما نجوا من الـ الـ يعني هم يعني أكرمهم الله بالنجاة من فرعون وملئه، أول حاجة عملوها لقوا قوم يعبدون العجل فعبدوا العجل والعياذ بالله. فمن باب أولى وهم في مصر صاروا يحتفلون بيوم الزينة وعلى نفس طقوس الفراعنة، فهذا كان من عادات اليهود. عيسى عليه السلام هو أحد أنبياء اليهود، أحد أنبياء بني إسرائيل، وإن كان بعثة عيسى عليه السلام كانت بداية انقسام بني إسرائيل إلى ديانتين، اللي ما أمنوش بعيسى واللي أمنوا بيه، واللي أمنوا بيه بعد كده أبيدوا وانتقلت الديانة إلى الرومان. القصة دي قلناها أكثر من مرة. فالنصارى احتفلوا هم كمان لأن النصارى هم طائفة من طائف الإيه؟ اليهود آمنوا بإيه؟ بعيسى عليه السلام كما ذكرنا، وبعد كده انتقلت الديانة إلى الروم، لكن هي في أصلها كانوا الذين آمنوا بعيسى من بني إسرائيل، وبعدين بعد كده حرفوا وبدلوا إلى ما هو معروف في هذه القضية. فنفس المسألة الطقوس كلها كانت مأخوذة عن الفراعنة، هذا على حد يعني ما ذكره بعض المؤرخين اللي هم محايدين، يعني ما ليس لديهم، بل هو ممكن يرى ان ده يعني مزيد فضل لليوم انه يكون ايه يوم فرعوني يهودي نصراني، فهو بيقولوا ان ده الفراعنة كانوا بيحتفلوا به، اليهود اخذوا عنهم، النصارى هم احدى طوائف اليهود. لما رفع الله عيسى اليه وهم توهموا انه قتل، النصارى ارادوا ان يمتنعوا من الاحتفال في هذا العام، كان كما ذكرنا الاحتفال فيه البيض، قيل ان اصلا هم كانوا بيعتبروا ده عيد الحياة، والبيضة اصغر جنين ممكن يقدم، هو جنين بيؤكل، البيضة هي جنين للكلب، فكانوا بيأكلوا البيض كطقوس فرعونية، واليهود اخذوا عنهم، جه النصارى حبوا انهم في العام ده ما ياكلوش، فطبعا كالعادة اتخذوا احبارهم رهبانهم اربابا من دون الله، واحد اخترع لهم قال لهم لا كلوا بيض بس اصبغوه باحمر عشان الاحمر ده يبقى عبارة عن دم المسيح عليه السلام، زي ما هم معروف بدعة العشاء الرباني اللي بيعتقدوا ان الخمر والخبز تستحيل في اجسادهم الى دم المسيح ولحمه. فمن هنا نشأت عادة تلوين البيض، وبعدين توسع الناس بعد ذلك في استخدام الألوان المختلفة، فصبغ البيض ده عادة نصرانية محضة، وأما بقية عادات اليوم فهي على هذا الحد، يعني فرعونية يهودية نصرانية. طبعا العجيب هنا ان من اعجب الامور يعني ان امر صبغ البيض ده كانه مثلا يعني ان فعلا بيعاملونه اكثر من معامله الامور الشرعيه، انت كل ما تتكلم في حاجه شرعيه يقولوا الله غفور رحيم وما تعقدش الامور وكذا وكذا، والناس الان هتعمل ازاي الكلام اللي انت بتقوله ده، اما بقى تلوين البيض الألوان المتاحة في السوق ألوان مضرة، معروف قشرة البيض قشرة مسامية، ولو تحط عليها ألوان بتنفذ إلى جسم البيضة، لا سيما إذا كان لون قبل أن يسلق مثلا، وسواء كده أو كده مضرة ألوان هذه من يعني مسرطنات الألوان الصناعية، فيقعدوا بقى يجيبوا نصائح لما تلون البيض بلاش الألوان المضرة، اشتري الألوان الغالية الجيدة التي لا تضرك. طب وليه أصلا؟ وطبعا هنا إذا كان المسألة قشور دي قشر فعلا بقى. دي قشر وقشرة بيضة، انت بقى قشرتك انت كبني آدم مش انت مهتم بشكلك بلحيتك بثوب يكون على يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جيهم يشبهوه شبهوه بالقشر، قالك انتوا مهتمين بالقشر ده للبني آدم، طب ما انتم مهتمين بقشر البيضة، قشرة حقيقية مش مجازية، وأموال تنفق وصفحات في وسائل الإعلام تفرض للكلام على الألوان وإيه اللي مضر وإيه اللي مش، طبعا اللي مش مضر ده غالي جدا، وعارفين يعني جزما إن قطاع عريض جدا من اللي بيستخدم الألوان مش في الآخر مش هيدفع الثمن الغالي في عشان يروح يجيب ألوان آمنة، فهيستخدم ألوان مضرة، ما حدش قال طب ما نمنعها بالمرة، زي لما كل 20 سنة واحد حرامي يتنكر في زي منقبة ولكن يشيلوا النقاب الحرامية، ما يعني كأن الحرامية دول نهبوا الدنيا بحالها تحت سطر النقاب، والحرامي لو ما لقى يعني لو دلوقتي المنقبات هيخلعوا النقاب الحرامي هيفضل منقب برضه، هيفضل متطرف، ما هو يعني الكلام هل يعني المنقبات خلعوا النقاب، الحرام اللي عايز يتنقب ده هيقول ده النقاب صار بدعة هيقوم شايله، ما في وهكذا، لا النقاب اللي تسطر تحت منه حرامي ده لازم يخلع كله. طب الضرر الناشئ من هذه العادة القبيحة، وده اذا كان هنتكلم على القشر فهو قشر حقيقي، ولكن هذه امور لا تقبل. ايضا مراسم اللي بتنقل يعني في كل بلاد الدنيا في عبادات الكفار يعني تصيب بالاشمئزاز، ومحدش بيقول ليه كده وليه هذا، هذه يعني لا تسأل إلا يعني أو لا تلقن إلا للمسلمين، فللأسف يعني هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتم. الضب ده حيوان من الزواحف كالسحالي، حيوان قبيح المنظر، يعني السحلية أحسن حالا منه في المنظر. ويعني فضرب به النبي صلى الله عليه وسلم المثل ان ممكن احيانا تصل حالة التبعية الى ان مش ان واحد شاف اللي قدامه عنده حاجات حسنة ففي السكة في حاجات عدت عليه، لا ده ممكن تكون التبعية كما ذكرنا قبل ذلك حتى القاذورات التي في احشائه كما قال بعضهم. فنفس القضية دي بها نموذج للقاذورات اللي الناس خدتها زي ما هي، لازم يلون ولو لا يعني هذا يكون فيه كلام في غاية الأمر. أيضا مثلا ربما ذكرنا قبل ذلك الفسيخ، عموما في خلاف بين العلماء في جواز أكله، البعض بيمنع منه من باب أنه منتن والبعض بيبيحه، والظاهر التفصيل إذا ينظر كيف يتم عمله. لكن هذه وجبة كثيرة المخاطر، كل سنة حالات تسمم، لماذا لا تسد الذريعة برضو زي ما في حاجات شرعية كتير بيطلبون بإلغائها لأن ممكن في حالة كذا تعمل كذا. طب دي حاجة الأصل فيها بالذات في المواسم كهذه المواسم يزداد الإقبال عليها، بيكون فرصة للناس تغش، وهي يعني من الواجبات كما ذكرنا ابتداء في خلاف بين العلماء في جوازها، ثانيا من الناحية الصحية وجود طلب عالي عليها قد يدفع، وده اللي بيحصل التجار ان هم يتساهلوا بشروط الاعداد، وهذا بيبقى فرصة لنمو البكتيريا والسموم وغير ذلك. ده يعني فليه ما حدش بيطالب؟ ده أمر برضو يعني لا قيمة له، ليه يرغب الناس فيه وليه يحافظ عليه؟ وبعدين خد بالك يعني اليوم ده هيكون البيض ده أهوانه من جهة الرائحة، الفسيخ البصل، يعني الإنسان هذا يوم خبيث من كل وجوهه. طبعا البصل والثوم خبيثان، خبيثان الرائحة، الشرع احتاط جدا في إباحتهما مع ما فيهما من الفوائد، إنك يعني تطيبها بالنار، وإن الإنسان لو أكلها ولم يستطع أن يذيل الرائحة ما يحضرش الجماعات، ما يؤذيش الناس برائحة. طبعا أنا برضو التلوث البيئة والكلام ده كل المعايير دي لا اعتبار لها، تلوث البيئة مش مشكلة في هذا اليوم، كل الكلام ده مالوش اعتبار. لا ده الشرع لك ده يوم ما انت هتاكل بصل ما قدرتش تتغلب على رائحته لا تحضر الجماعات، لا تؤذي الناس، يجمعوا الخبائث دي كلها مرة واحدة في اشكالات صحية كما ذكرنا. كل ده ليه؟ تقول ما لا تتعجب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور. ابليس هيجي للانسان لما تقول له اعمل طاعة او هيقعد يقعد له في طريق الطاعة، اصل دي مضرة، أصل كذا، أصل وهكذا. لما تيجي يعني معصية يزين له المعصية ويسهل له سبيله. شياطين الجن والإنس سواء، ساعتها ما دام الناس بتعمل معصية يبقى ما حدش هيقول لهم إن ده خطر وضرر وكذا، ما حدش هيقول لهم ان ده يعني افساد للبيئة، محد كل ده سيسقط كما هو معلوم من الحالات من هذه الحالات. طبعا من ضمن يعني ما استذل به الشيطان الناس ان اليوم ده فعلا يخصص بهذه الوجبة الكريهة، اللي الناس يقول لك يوم تنزه وعياكل في هذه الوجبة اللي هي مستكرهة الرائحة، يبقى كويس انه يأكلها برا. تيجي تقول له طب يعني اذا كنت انت تشتهي الفسيخ فخليه يوم تاني، يعني بلاش يقولك ما هو هو اليوم ده هو اللي موجود في السوق، وهو اليوم ده اللي هيبقى مقبول مني ان انا اطلع اكله في الايه في الطرقات، وغير كده انا مش هقدر ادخله البيت. طب اذا كنت انت تعافوا لهذه الدرجة، ايه اللي مزينهولك يعني انت البعض؟ فيعني جعل لهذا اليوم هذه الوجبة كما ذكرنا، مزيد في يعني صار الشيطان يعني يوظفها كمزيد من الترغيب في هذا اليوم والعياذ بالله. يقول ويصبغون فيه البيض لأولادهم كما يصنع أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فهذا وما شاكله مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيرهم؟ قل: رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يقول: وناهيك ما يكون من الناس من البدع والمنكرات. وناهيك، قد بالك ان العملية واحدة لك: لا انا من الجهة دي معاك، ان هم ما يعملوش حفلات صاخبة، ان الاب ما يأذنش البنات ويخرجوا في رحلات مختلطة مع زملائهم، وان كان دي من لوازم هذا اليوم، ولكن احنا دي مما يزداد به فسادا، وكل اناء بما فيه ينضح. يعني انت مش هيبقى اليوم كده وتلاقي مثلا مظاهر الاحتفال بتاعته يعني فيها غير هذا. ولكن لو افترضنا جدلا، واحد بيقول: طب واذا خلى عن هذا كله، يبقى ما زال فيه اعظم منكراتي، وهي موافقة الكفار. يبقى دي اعظم حاجة فيه، مش ان هي دي اهوانها. لا خلاص، اذا كان بيطلعوا بمتبرجات، لا الحمد لله. يعني وفعلا ممكن تجد فعلا تتأسف اسف شديد انك تجد بعض الاسر مظهرها في التزام، النساء محجبات أو يعني الى حجاب شرعي او قريب منه، ممكن مثلا في الطرقات وهم في طريقهم او في عودتهم تلاقيهم دخلوا يصلوا في مسجد. يعني اذا الناس عندهم مبادئ كثيرة من الالتزام، وتعجب ازاي يعني رضوا لانفسهم ان يكونوا مع هؤلاء. لعلنا كنا في الدرس لرياض الصالحين توقفنا عند قول كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، أنه يعني كان من أشد ما وجده في نفسه، أنه كان إذا خرج لا يجد إلا منافقا مغموسا به في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله. طبعا هو بيذكر المعذورين دول عشان ما يقدحش فيهم، وإلا هو إلا آلمه، مش المعذورين اللي آلمه، انه يخرج يلاقي المنافقين في وش منه. يعني هو المؤمنين خرجوا للغزوة وانا قاعد وسط دول؟ هل الانسان المسلم اللي عنده شيء من الالتزام يرضى لنفسه ان يكون قاعد ما بين مشركين وما بين متشبهين بهم في عاداتهم كلها؟ يعني لو لم يكن فيه الا ذلك، الانسان يستوحش، يجد وحشة في نفسه، ويجد ألم لو كان الإيمان صادقا. فهنا من جملة ما يزداد به هذا اليوم فسادا وبعدا، يقول: وناهيك ما يكون من الناس من البدع والمنكرات، والخروج عن حدود الدين والأدب في يوم شم النسيم. وما أدراك ما شم النسيم؟ هو عادة ابتدعها أهل الأوثان لتقديس بعض الأيام. يعني هو ذكر في صدر الكلام على أن المسلمين يفعلون هذا تشبها بأهل الكتاب من اليهود والنصارى. بعد هنا ذكر أنه ابتدعها أهل الأوثان، فلعله أيضا يشهد لما ذكرنا أنه هو يوم يكون فرعوني وثني يهودي نصراني. وهو عادة ابتدعها أهل الأوثان لتقديس بعض الأيام، تفاؤلا به أو تزلفا لما كانوا يعبدون من دون الله، فعمرت آلافا من السنين حتى عمت المشرقين، واشترك فيها العظيم والحقير والصغير والكبير. ويا ليتها كانت سنة محمودة، فيكون لمستنها أجر من عمل بها، ولكنها ضلال في الأداب وفساد في الأخلاق. هذا الذي أحيا هذه العادة، إنسان لو أحيا سنة شرعية مهجورة يبقى أحيا سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو أحيا سنة خبيثة شركية أو بدعية يبقى عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقول: شرعت المواسم والاجتماعات لتكون واسطة التعارف والتآلف، لتكون واسطة التعارف والتآلف وتبادل المنافع وانتشار العلوم والمعارف. وما مشروعية الصلاة والحج والعيدين في الإسلام إلا لهذا الغرض، لأن فيها تجتمع الخلائق على اختلاف طبقاتها في صعيد واحد، يعظهم الواعظ وينصحهم الناصح، فيشعر كل منهم برابطته مع أخيه وحاجته إلى حسن معاملته وبقاء مودته. فهل هذا اليوم، يوم شم النسيم، في مجتمعاتنا الشرعية، في الاجتماعات الشرعية المنصوص عليها التي تعود علينا بالخير والرحمة؟ كلا، وحسبك أن تنظر في الأمصار بل القرى فترى في ذلك اليوم ما يزري بالفضيلة ويخجل معه وجه الحياء من منكرات تخالف الدين وسوءات تجرح الذوق السليم وينقبض لها صدر الإنسانية. الرياضة واستنشاق الهواء ومشاهدة الأزهار من ضرورات الحياة في كل آن، لا في ذلك اليوم. سنقول: أنا لا أخرج إلا لهذا. لا، مش في اليوم ده. لماذا؟ قل: لا في ذلك اليوم الذي تمتلئ فيه المزارع والخلوات بجماعات الفجار وفاسد الأخلاق، فتسربت إليها المفاسد وعمتها الدنايا، فصارت سوقا للفسوق والعصيان ومرطعا لإراقة الحياء وهتك الحجاب. نعم، لا تمر بمزرعة أو طريق إلا وترى فيه ما يخجل كل شريف ويؤلم كل حي، فأجدر به أن يسمى يوم الشؤم والفجور. ترى المركبات والسيارات تتكدس بجماعة عاطلين يموج بعضهم في بعض بين شيب وشبان ونساء وولدان ينزحون إلى البساتين والأنهار. ترى السفن فوق الماء مملوءة بالشبان يفسقون بالنساء على ظهر الماء ويفرطون في تناول المسكرات وارتكاب المخاذي، فاتبعوا خطوات الشيطان في السوء والفحشاء في البر والبحر وأضاعوا ثمرة الاجتماع، فكان شرا على شر ووبالا على وبال. تراهم ينطقون بما تصان الآذان عن سماعه ويخاطبون المارة كما يشاءون من قبيح الألفاظ وبذيء العبارات، كأن هذا اليوم قد أبيحت لهم فيه جميع الخبائث. من تنظر الكلام كأنه يصف واقعا، ذلك أن خطوات الشيطان هي ووسائله هي، فيخرج هؤلاء الناس في هذا اليوم ويغريهم بأنه يوم فرح وسرور لا ضابط فيه ولا رابط، فيتساهلون بأنواع من الخزي والفجور والعياذ بالله. يقول: وكأن هذا اليوم قد أبيحت لهم فيه جميع الخبائث وارتفع عنهم فيه حواجز التكليف، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فعلى من يريد السلام في دينه وعرضه أن يحتجب في بيته ذلك اليوم المشؤوم. هذا خلاصة النصيحة التي يوجهها الشيخ هنا. على من يريد السلام في دينه وعرضه أن يحتجب في بيته في ذلك اليوم المشؤوم، ويمنع عياله وأهله وكل من تحت ولايته عن الخروج فيه، حتى لا يشارك اليهود والنصارى في مراسمهم والفاسقين الفاجرين في أماكنهم. هذا اليوم في مشاركة للكفار ومشاركة للفساق والعياذ بالله. وإن كان المنتزهات قد يبتلى المسلمون في منتزهاتهم بأنواع من الفسق عموما، إلا أنها بلا شك تكثر جدا في ذلك اليوم لكثرة من يخرج من الفسق. هذا يوم الكفار. الكفار معلوم تساهلهم في أعراضهم، ويعني هم لا يرون مثلا الغناء والموسيقى والكشف عورات النساء والمصافحة وهذا كله لا يرونه حراما، وحتى ما يرونه حراما ويتساهلون فيه تساهلا عظيما، لأن عقيدتهم قائمة على أنهم قد خلصوا من ذنوبهم ومن كفرهم. فإذا القضية لا, 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 لا تمثل عندهم كبير شأن. والفساق هم أكثر من يسارعون إلى هذه الأيام، فتجد الكفار ثم الفساق ثم قطاع عريض من المسلمين الذين كان ينبغي أن ينأوا بأنفسهم عن يعني مراسم الكفار وأماكن الفساق، كما يقول، حتى لا يشارك اليهود والنصارى في مراسمهم والفاسقين الفاجرين في أماكنهم، ويظفر بإحسان الله ورحمته، ويظفر بإحسان الله ورحمته. فهذا يعني بعض ما كتبه الشيخ علي محفوظ رحمه الله في كتابه القيم الإبداع في مظهر الابتداع. وكما ذكرنا يعني يحسن تدارس هذا الكتاب لما فيه من الفوائد الغزيرة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك. يقول: هل من قياس الأولى تحريم حضور الجماعة لمن أكل الفسيخ؟ لأني رأيت أحد الإخوة يأكل فسيخ ويرفض البصل بحجة أن وقت الصلاة قد اقترب. طبعا أكيد ده مش في يوم شم النسيم. الأخ يقول إن هو عموما الرائحة التي مثل رائحة البصل لها نفس حكمها. فإذا كان أنت ترى إن كان الشخص أكل هذا الفسيخ وجد رائحة كريهة لم يستطع إزالتها، يبقى ما يحضرش الجماعة، ويبقى من الأول ما يأكلش قرب وقت الصلاة. هذه الأشياء. يقول: كيف نجمع بين قول من يقول بحل الفسيخ وقول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث؟ ما يجمعش بين قول عالم وآية. تقول: ما هو جواب من أحل الفسيخ على هذه الآية؟ لكن الجمع يكون بالنصوص الكتاب والسنة. ما احنا قلنا ان البصل خبيث الرائحة مفيد في القيمة الغذائية، فعلم ان الطعام المفيد الطيب في كونه مما يشتهى او مما يفيد الجسم، ولكن خبثه في رائحته فهذا مباح مع توقي حضور الجماعات بالرائحة. طبعا التوقي ده كما ذكرنا ابتداء يكون بانك بعدم اكلها وقت الجماعة، الا مع وجود شيء يزيل به الرائحة. يعني واحد اكل وهو متأكد بالعادة ان الاكل الفلاني حتى لو كان البصل بيزول باستخدام معجون الاسنان الفلاني مثلا، او اي معجون اسنان او اي زيت عطري، خلاص العبرة الشرع قال هذا خبيث الرائحة، واضح انه مش خبيث باطلاق، والا ما يعني ده معلوم من بقية خبيثان احلهما لكم لفظ طيب وهما بالنار، يبقى مفهوم هنا ان الخبث خبث ايه الرائحة، انت الطيب الرائحة. فاذا على هذا يكون اي طعام خبيث الرائحة له حكم البصل، او حكم البصل مش التحريم، حكم البصل مش التحريم. فالاعتراض الكلام انت بتقوله ده يقال على البصل كيف يكون خبيث ويحله الله مع قوله ويحرم عليهم الخبائث، هنقول لانه ايه خبيث الرائحة طيب فيما عدا ذلك، والرائحة يمكن التغلب عليه، ان الرائحة الانسان يحتملها من نفسه ولكن لا يؤذي بها غيره. سؤال مش واضح شوية، ويبدو ان يعني اللي انا فهمه من السؤال ان الاخ يقول ان الاخوة لما بتسقط في الدراسة كأنها بتعطي حجة للعلمانيين اللي بيفصلوا الدين عن الحياة أو حاجة. عموما هي الدراسة الدنيوية وسيلة كسب، الإنسان بيتعلم عشان ياخد وظيفة يكتسب منها، ده الأصل فيها. يضاف إلى ذلك لو الحاجة اللي هو بيتعلمها دي الأمة محتاجاها تبقى فرض كفاية، يضاف إليها لو أن الوالدين يصروا بأنه يكون في مهنة معينة دون غيرها تبقى فيها بر بالوالدين. دي نوايا ممكن إنسان يستحضرها. وعموما المسلم يفضل ما يحطش نفسه في موضع الفشل، يعني إذا كان مش مقتنع بالدراسة يبقى يبحث عن غيرها، لكن يكون يبقى فيها ويرصب، مع أن هذا لا يضره في دينه، ولكن حتى لا يكون فتنة للخلق، ما دام أنه دخل في الدراسة يبقى يحاول أن هو ينجزها ما يبقاش فتنة للآخر. هل يجوز وضع المصحف في درج من المكتب؟ وهل يختلف الأمر الدرج العلوي عن السفلي؟ لا، وجود فاصل، يعني لو أنه هو حط في الدرج السفلي والدرج العلوي في حاجة تانية ما يضرش، لأن العبرة أنه ما يعلوهوش مباشرة، وهنا في فاصل موجود. السلام. هل يجوز للمرأة التي في بيتها وهي ترتدي ثياب المهنة إذا قرأت القرآن تأتي آية فيها سجدة أن تسجد وهي على هذه الحالة؟ سيأتي في الفقه الباب اللي عليه الدور باب سجود التلاوة، وعلى أي حال الراجح أن سجود التلاوة يعامل معاملة الصلاة من اشتراط الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، ده الراجح. يبقى هي هنا تقوم تلبس ثياب الصلاة يا إما ما تسجدش، لأن الراجح برضه أن سجود التلاوة مستحب. السلام. هل يجزئ في العقيقة أي ذبح أو إراقة دم فقط دون تخصيص الشاة أو الشاتين؟ وهل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل بلال رضي الله عنه في ذبح ديك كأضحية يكون تقريرا لما فعل؟ حديث أن بلال رضي الله عنه ذبح ديك حديث ضعيف، ولو صح يبقى هذا طعام، إذا كان لو شاة صغيرة السن يبقى طعام قدمه إلى أهله، فما بال بالديك أو غيره. إذا الإنسان لو هو لا يستطيع الأضحية وذبح طيرا لأهله يبقى يعمله بنية إن هو يوسع على أهله في الطعام في يوم العيد، هذه يثاب عليها إن شاء الله، لكن ما تبقاش أضحية وثوابها دون ثواب الأضحية. والعقيقة أيضا كأن برضو السؤال، العقيقة بما ليس من بهيمة الأنعام أيضا، الطيور أو نحوها، فهذا لا يجزي، لا يجزي. أذكر كنا أخ دعانا العقيقة، ويبدو أنه عشان العدد كبير أضف يعني لحم من الدجاج يعني، وبعدين اللي بيضع الطعام حط الدجاج الأول. كان الشيخ أحمد فريد حفظه الله قال له العقيقة عندكم 10 دجاجات مثلا. فهو لا، العقيقة تكون ببهيمة الأنعام. أيضا إنسان رزق بمولود أراد إن هو يدعو إلى طعام، هذا أمر حسن حتى لو كان دجاج، بس يبقى إيه مش عقيقة. العقيقة الذبح، والذبح يعني مش شرط إن هو يطبخه، ده هو ممكن يوزعه لحم وممكن يطبخه يدعو الناس إليه. فالعقيقة إن هو يذبح من بهيمة الأنعام في الغلام شاتين والجارية شاة. نعم. فاللي هو مثلا رزق بمولود عايز يدعو إلى طعام شكر لهذه النعمة لا بأس، عايز يطعم الفقراء أيضا لا، لكن الأضحية أن يذبح ما ورد ذكره. سؤال عن كتاب اللمع، قلنا حاضر هنتكلم فيه يوما ما إن شاء الله قريبا. بالنسبة للمثال اللي ذكره الشيخ علي محفوظ ان تحري ليلة القدر فقط يدخل الامر في البدعة، لانه يوهم ان هذا هو السنة. فالاخ بيقول الحديث تحروها في الوتر من العشر الاواخر، ما هو ده اللي هو عايز يقوله، تصلي العشر الاواخر بنية التماس ليلة القدر، مش تيجي عند ليلة معينة وليكن ليلة 27 يوم ايه لا يصلي إلا هذه. وإن كان ما فيهاش إشكال، بس الإشكال إنها إيه؟ إيهام أن هذا هو السنة، ده في حد ذاته بيخلي العلماء يحطوا حاجات إيه؟ في البدع. يقول هل أكل الفسيخ حرام في هذا اليوم؟ ليس بتخصيص، وإنما لتوافره في الأسواق بكثرة، وأصبح عادة الناس وليس بعبادة. أولا إحنا ما قيدناش النهي على إنه عبادة، احنا قلنا اذا كانت عادة مختصة بذلك اليوم تحرم، ماشي؟ فيبقى الكلام مش العبادة، الكلام هل هي عادة كل يوم ولا عادة مختصة بذلك اليوم. الواقع واضح جدا ان هو عادة مختصة بذلك اليوم. نعم، ممكن يكون موجود بكثرة في الأسواق عموما، ولكن هذا اليوم يتحراه الناس فأنت لا تتحرى. وإذا أتى به الأهل في البيت، يعني يبدو السؤال من طفل أو كذا، أو أخ ما زال في ولاية أبويه، هيجيبه في سيخ يوم شاب نسيم ما يأكلش، يبقى يأكل في يوم تاني إن شاء الله. هو طبعا الفسيخ بيبقى متخزن فترات طويلة، يقول لهم يشيلوا له حاجة، بس مش يوم ولا يومين بقى، يعني إلى أن يبعد العهد جدا. هل يجوز العبادة في هذه الأيام من باب عبادة في الهرج كهجرة إلي؟ لا، لأن هتبقى أنت عظمت اليوم ده، أنت كده عايز تفر من بدعة هتقع في بدعة أخرى. وكما ذكرنا في نموذج عاشوراء أن دول أحدثوا أعداء الحسين رضي الله عنه، أحدثوا أنواع من الفرحة، التانيين أحدثوا أنواع من الحزن، كل هذا عد مذموما. فأنت في النهاية هتجد أنك أنت تدعو إلى تعظيم ذلك اليوم، وهذا لا يجوز. طبعا هذا مسألة العبادة في الهرج كهجرة إليه هذا عام، والنهي عن البدع أخص منه. فيبقى الواحد إجمالا الناس، يعني يبقى إذن عبادته في اليوم ده الناس كلها بتحتفل باليوم وهو يتركه، هو ده ان هو نصر السنة بذلك. يقول بعض الإخوة يتعودون على الخروج للعب الكرة أيام الأجازات، ده كان زمان، خلاص ما بيروحوش يلعبوا الكرة ده. قل وقد يوافق ذلك يوم مثل يوم المولد النبوي السابق أو يوم الأجازة أو يوم شم النسيم. الأعياد اللي من مظاهرها لعب الكرة، الأعياد المبتدعة اللي من مظاهر البدعة فيها لعب الكرة، يبقى ما يلعبش الكرة اليوم ده كيوم شم النسيم. يوم شم النسيم ده الناس بتروح ايه؟ تتفسح فيه. فيبقى اليوم ده ما يروحش يتفسح. مولد النبي الناس بتاكل حلاوة، فهو هيروح يلعب كرة ما فيش إشكال. واضح؟ يبقى هو هذا زي ما قلنا يوم بقى إجازة، معطي إجازة عشان تعمل البدعة، يبقى أنت تعمل حاجة إيه؟ نافعة لك فيها غرض، وما تبقاش من طقوس البدعة دي. فيوم مولد النبي أو غيره الناس مش ليس من طريقة الاحتفال بذلك اليوم، مش من البدع في لعب الكرة أو التنزه. فلو إن حد خرج لذلك يبقى يجوز، يبقى من الأمور الجائزة. أيضا أهون من هذا الأيام الوطنية وغيرها، لأن دي ملهاش طقوس أصلا، يعني هي دي يعني هي عيد إجباري، الناس لا يرون هذا في أي مظاهر للعيد. عموما البدعة لها مظاهر معينة، أنت اليوم اللي فيه بدعة ده يجوز لك انك تعمل كل حاجة الا مظاهر الايه؟ البدعة دي، حتى ولو كان الاصل فيها الاباحة، فاليوم ده يمنع منها لانها سوف تكون تكثيرا لسواد المبتدع. فيبقى اذا في هذا اليوم يستثمره، ما فيش اشكال. امرأة لم تؤدي زكاة حليها منذ 10 سنين، هل عليها ان تؤدي زكاة 10 سنين؟ لو كان دي زكاة ويعني مجمع عليها يبقى يجب انها تؤدي زكاة 10 سنين، لكن هنا القضية زكاة الحلي فيها خلاف. فهي 10 سنين اللي فاتوا دول ما كانتش بتؤدي الزكاة ليه؟ هل سألت من تثق فيه من اهل العلم وكان مذهبه عدم وجوب زكاة الحلي يبقى ما عليها الزكاة؟ حتى لو هي سألت حد تاني الان وقال لها اخرج الزكاة، تخرج من ساعة ما تعبدت لله بان اخراج زكاة الحلي ايه؟ واجب. لكن لو كان هي معتقدة وجوبها من 10 سنين وما طلعتهاش يبقى تطلعها. مسألة مشكلة جدا صراحة، مسألة زكاة الحلي يعني في أثار كثيرة إن زكاتها إعارتها، وإن كان الجمهور على أن فيها زكاة أموال وليس مجرد الإعارة. امرأة عندما كانت طفلة وضعت لها أمها مبلغ في دفتر التوفير بالبريد، والأم لا ترضى لها أن تسترد هذا المبلغ الآن، هل رضا الأم معتبر؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا الآن فيه ربا فيجب أنها وهل لها رأس المال فقط؟ نعم. وهل المال الزائد يمكن أن تؤدي به زكاة الحلي؟ يبقى كذا انتفعت به، هي تخرجه في مصالح المسلمين لكن لا تنتفع به نفع خاص. من ضمن النفع الخاص أنها تسد به زكاة واجبة عليها. نقول ما من هم علماء الأصول وما هو مذهب النووي؟ علماء الأصول هم علماء الأصول، هذا الأصول إما المراد بأصول الدين أو أصول الفقه، كان السائل بيسأل على أصول الفقه. وها في علماء بيبقى معظم العلماء في الواقع لازم يكون لديه اطلاع واسع على كل العلوم الأخرى، لكن يغلب عليه وقال هذا فقيه أكثر منه أصولي، هذا أصولي أكثر منه فقيه، هذا أصولي وفقيه مثلا أو هكذا. فيعني اللي اشتهر عنهم الكلام الكبير كثير في الأصول، قلنا وضع علم الأصول الإمام الشافعي رحمه الله، ثم جاء عدد من علماء الشافعية فكانوا أكثر من تكلم في الأصول، من أشهرهم الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله، وثم يعني كان من أشهرهم أيضا الشاطبي الذي أشرنا له كتاب الاعتصام، هو من أجود البدع الكتب وأجمعها في بيان حد البدعة تنظير الأصول للمسألة، وكتاب الموافقات وهو من أجمع كتب الموافقات أيضا، ابن حزم والشوكاني، كل هؤلاء لهم جهود في علم الأصول. النووي من العلماء المتان جدا في الفقه والحديث، ويعني الحديث بفروعه يعني في معرفة الرجال والحديث والروايات، ويعني وطبعا له دراية واسعة بعلم الأصول، لكن ليس من المعدودين من المميزين فيه، يعني أنه هو يعني له باع طويل في علوم الفقه والحديث واللغة. ونتيجة لكذا أنه هو اكتفى في علم أصول الدين أو علم العقيدة بما أخذه عن مشايخه، وهو فيه نوع من موافقة الأشاعرة في باب الصفات فقط وليس في كل منهجهم، لكن في باب الصفات فقط. وهو طبعا لم يفته أن هذا الذي درسه مخالف لمنهج السلف، ولكن يعني سبحان الله لم يتفرغ لدراسة المسألة، وإنما كعادته رحمه الله يجيد الجمع بين أقوال العلماء، يعني هو معظم لكل مشايخه تعظيم كبير، فيحاول أن يوفق بين آرائهم. فقال إن إذن من تكلم في علم الكلام من مشايخه إنما أخذ به لمواجهة شبهات المعتزلة، وهو يرى كما ذكر في مقدمة المجموع أن علم الكلام والتأويل في الصفات يصار إليه للرد على بدع المعتزلة، وأما من لم يحتاج إلى هذا فيلزم منهج السلف. في الواقع ده يخفف من حدة الخطأ اللي هو وقع فيه، وإن بقي خطأ، لأن شبه المعتزلة يمكن ردها بإذن الله تبارك تعالى مع عدم الإخلال بالالتزام بمنهج السلف، كما هو مبثوث في كتب شيخ الإسلام التيمية رحمه الله. هل ورد عن بعض الصحابة أن ليلة القدر هي ليلة 27؟ نعم، ورد عن كثير من الصحابة ذلك، واختلف هل هي في كل عام بتبقى ليلة 27، ولا هي الصحابة أخبروا عن سنة ما أدركوها أنها كانت ليلة 27، فهذه خلاف المسألة. الحلوى في المولد النبوي هل هي حرام؟ هي من شعائر هذه البدعة فتبقى محرمة لأنها فيها نصر للبدعة. أما يأكلها في غير هذا الموعد، مش قبلها بيوم أو بعدها بيوم كما يقول البعض. العبرة أنه عرفا يكون زمن بعيد عن زمن البدعة، مش يبقى الحلوة دي بيبقى لها وقت معين بتروج. لو أنت يوم 11 ربيع مثلا اشتريت في السوق حلاوة من حلوة المولد، مش هيقولوا ان يعني هيبقى كده انت بتسهم في ايه، في رواج هذه السلعة. الناس تظن انك انت بتحتفل بها، فهم ما عندهمش يعني سنة انك تشتري يوم 12 ربيع، لا هم يتسامحوا انك تشتري يوم 11 ولا حاجة، نستاكل يوم 12. وبالتالي يبقى انت لو اشتريت يوم 11 ما خرقتش سنتهم التي هي بدعة، ما زلت انت ماشي ايه في نفس بدعتي، يبقى تخليها في وقت متراخي بعيد. انا يقول هل من يشرب الشربات الذي يوزع على المارة في احتفال المولد يعتبر آثم بذلك؟ نعم يمتنع، لان ده من شعائر البدعة. في صيام النوافل اذا اكل ناسيا يفطر ام لا؟ جمهور اهل العلم يقولوا لا يفطر، يتم صومه كالفريض. الإمام مالك يقول إنه يفطر وهو بعيد، إنه هو آيات التسبيح يسبح وهو في الصلاة وآيات الدعاء يسأل، ده في النافلة، أما الفريضة فلا. امرأة تنوي صيام نافلة وهي حائض، يغلب على ظنها أنها تطهر قبل الفجر، هل يجوز أن تبيت النية من الليل أنها إن أصبحت طاهرة صامت؟ القضية هنا مش هو ده الإشكال، الإشكال أنها يعني تكون عارفة وقت الفجر أنها طاهرة بحيث تبقى أهل العبادة، فدي لازم تتحرى وقت الفجر، مش عشان النية فقط، وإلا أمر النية في النافلة واسع، لكن لازم تتحرى انها صارت اهلا للعبادة، لعبادة الصوم، فاذا ما وجدت هذا يعني نوت الصيام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.